بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالعلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 37 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. نحن نتحدث الآن بعد أن انتهينا من الحديث عن أشراط الساعة، نتحدث عن يوم القيامة. واستعرضنا في الدرس الماضي طائفة من الآيات الكثيرة التي يؤكد فيها البيان الإلهي أن هذا اليوم آت لا ريب فيه، وتساءلنا عن السبب في أن الآيات التي تتحدث عن يوم القيامة كثيرة ومكررة وبأساليب مختلفة، ما الحكمة في ذلك؟ قلنا إن أغرب خبر يتلقاه الإنسان في هذه الدنيا على الإطلاق هو الخبر الذي يتضمن أنه على موعد مع هذا اليوم، يوم القيامة. ذلك لأن هذا الخبر الرباني الذي أخبرنا به بيان الله عز وجل مخالف لكل المألوفات الإنسانية التي تعود عليها في حياته. كل ما يمكن أن يتلقاه الإنسان من الأخبار الغريبة تتفق بشكل أو بآخر مع حياة الإنسان، إلا ما يخبرنا الله عز وجل عنه من أحداث يوم القيامة. فغرابة هذا الخبر اقتضت أن يأتي الحديث عنه مؤكدا ومكررا جدا، حتى يمتص هذا التأكيد ما يمكن أن يكون في ذهن الإنسان من ريب، من شك، من شبهات حول خبر الله عز وجل عن هذا الأمر. يعني لو آية فقط أو آيتين أو ثلاث آيات تضمن الحديث فيها عن يوم القيامة، هذه الآيات، هذه الإخبارات لا تتساوى مع غرابة هذا الحدث. ولذلك رأينا أن البيان الإلهي يحفل بهذا اليوم كما لم يحفل بأي خبر آخر في القرآن، من حيث التأكيد والتكرار وبأساليب مختلفة. وقد عرضنا لطائفة من هذه الآيات في الأسبوع الماضي، ووعدنا أن نتابع. نعم، فمثلا الباري عز وجل في كثير من هذه الآيات ينقل شكوك الناس في هذا اليوم واستغرابهم له، ثم يبدد هذا الاستغراب بجوابه العلمي الشافي، من مثل قوله: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا، جواب إذا محذوف للاستغراب، يعني أئذا متنا وكنا ترابا نبعث، مو معقول. يعني ماذا يقول؟ أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. لا، بعيد جدا الكلام. فالباري عز وجل يجيب قائلا: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. مسألة بسيطة، حل المشكلة بجملتين. أولا: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. الإنسان عندما يموت ويدفن جسمه يتآكل يتبدل يتفرق ويصبح نعم أجزاء متنافرة تضيع في طوايا التراب، موجودة أجزاء هذا الإنسان مهما دقت وكثرت لا تنعدم، هي موجودة لكنها غائبة في طوايا التراب. فالباري عز وجل يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، هذه الذرات من جسم الإنسان التي أخذتها التراب وانطوت في داخل التراب نحن نعلمها نحصيها. نعم، يعلم الله عز وجل أجزاء هذا الإنسان أين ذهبت وكيف تسربت واختلطت في ذرات التراب. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، ثم قال وعندنا كتاب حفيظ، عندنا سجل يحفظ كل ذرة من ذرات هذا الإنسان التي استحالت إلى تراب، في سجل يحفظ هذه الذرات وعددها وكميتها ومكانها. شو المشكلة بقيت المشكلة هي الاجتماع الجمع، هي مو مشكلة. باري عز وجل يلفت نظرنا من خلال هذا إلى المعدن الذي نعرفه جميعا، هذا الحديد الجاذب الذي يسمى المغناطيس. تأتي إلى برادة حديد، برادة الحديد التي آلت إلى ما يشبه الطحين، اخلط حفنة من برادة الحديد في كمية من التراب، اخلطها خلطا جيدا، ثم جئ بهذه القطعة الحديد الجاذب المغناطيس وحركه ضمن هذا التراب، ما الذي يحدث؟ كل ذرات الحديد كلها تتجمع وتلتصق بهذا المعدن، أليس كذلك؟ الباري عز وجل الذي جعل هذا المعدن قابلا للجذب بهذا الشكل هو الذي سيجذب ذرات هذا الإنسان ويضمها إلى بعض كما يشاء، مو مشكلة. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. أجاب الباري فقال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. مرة أخرى الباري عز وجل ينقل أيضا استغرابهم وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا، عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متىه، قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. شوف الأسلوب الثاني، الأسلوب الثاني في التحدي، الأول في شوية بحث علمي. نعم، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، انظروا إلى التحدي، قل مو عظام ورفات، لا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. نعم، إيه؟ فسيقول طيب من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. طيب لاحظوا الأسلوب الآخر، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وأنتم تعلمون لماذا ذكر البنان، لأن تعاريج البنان دقيقة جدا جدا، ولكل منا تعاريجه الخاصة به، فقال بلى نستطيع، وبالإضافة إلى هذا قادرين على أن نسوي بنانا. ثم قال بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة، إذا أسلوب الآخر، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر. الباري سبحانه وتعالى يقول بأسلوب آخر: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا عظاما وترابا أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. وبس نحن كمان الأجداد؟ نعم. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. هل يعني نستزيد؟ لاحظوا أيها الإخوة، القرآن مليء بالآيات العجيبة في سبكها وأساليبها التي تمتص شبهات وريب المرتابين عن يوم القيامة. صحيح وأغرب حدث يخبر عنه الله عز وجل، لكن من الذي يخبر عنه؟ خالق الكون. ومن هو الذي أكد وألزم ذاته العلي بهذا؟ خالق الكون سبحانه وتعالى. فالإنسان الذي عرف الله لا يمكن أن تبقى شبهة ما في نفسه أو في عقله بعد هذه المؤكدات الغريبة المتنوعة في أساليبها. إذن هذا أول وأعظم دليل من الأدلة على أن الإنسان بعد الموت يبعث مرة أخرى إلى الحياة الآخرة، للحفاني الآخرة. هما ثلاث أنواع: حياة الدنيا، حياة البرزخية، الحياة الآخرة. نعم، هذا إلى جانب الدليل العقلي الذي كنا قد ذكرناه في مناسبة مرت في بدء الحديث عن النبوات. إذا كنتم تذكرون ذكرنا دليلا عقليا على أن الإنسان لا يمكن أن تكون حياته محصورة بين غلافي الولادة والموت. هذا مستحيل. أن يقول قائل الإنسان وجوده محصور بين غلاف الولادة وغلاف الموت، يعني بعد الموت لا شيء. طيب، هذا الذي يقول هذا الكلام يفترض أن هذا المخلوق الذي هو الإنسان إنما خلق عبثا، خلق عبثا. طيب، الإنسان الذي لا يؤمن بالله، نحن لا نحاوره في هذا الموضوع بعد أن انتهينا من الحديث عن الإلهيات وعرض الأدلة القاصمة العلمية على أن الله عز وجل خالق الكون موجود، وإنما نخاطب الآن من آمن بالله عز وجل. هل يتأتى لعقل عاقل أن يجمع داخل عقله يعني بين هذين النقيضين، بين الإيمان بالله عز وجل وقد عرفتم صفات الله عز وجل وأنه يتصف بالكمال المطلق، وبين الحكم بأن الله خلق هذا الإنسان عبثا؟ ممكن؟ يا أما بتقول أنا مالي مؤمن بالله، ممكن تتصور أنه الكون كله عبارة عن عبث. نعم، أو تؤمن بالله عز وجل. طيب، إيمانك بالله يعني أنك تؤمن بأنه حكيم عليم يضع الأمور في نصابها، وهو القائل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لا يمكن أن يجتمع الإيمان بالله حقيقي، الإيمان الحقيقي بالله مع الإيمان بأنه هذا الإنسان وجد من الأمس وبده ينتهي حياته بس الموت وخلاص. ها؟ يعني الإنسان الذي طغى وبغى وقتل الناس ظلما وسلب الحقوق وأخذ الأموال يموت وليس هنالك من يحاسبه. طيب، والإنسان المظلوم الضعيف الذي أخذ ماله وأخذت حقوقه وانتهر وأسيء إليه والآخر يموت وليس هنالك من ينتصف له ويأخذ حقه، المسألة بهذا الشكل ورب العالمين موجود؟ لا. يعني تصورنا هذا العبث فمعنى ذلك أنه لا يوجد إله، مستحيل. وقد عرفنا اعتمادا على الأدلة العلمية المتنوعة الكثيرة أن الله عز وجل حق وأنه موجود. وأذكر أنني ذكرت لكم مثالا ولله المثل الأعلى، طلاب مدرسة ثانوية في آخر العام الدراسي أقاموا حفلا وألفوا مسرحية، هم ألفوها وهم مثلوها، ودعي إلى ذلك أولياء هؤلاء الطلاب، فرجت الستارة عن الأحداث. كانت الأحداث عبارة عن خصومة بين أشخاص، رجل ظلم آخر أخذ ماله استلبه ضرب، والثاني مريض لم يستطع، ضعيف لم يستطع أن يدافع عن نفسه، نعم تدخل آخرون. خلاصة هذا الفصل خلاصة أن هنالك فئة تمثل الطغيان والبغي والظلم، وفئة أخرى تمثل الضعف وعدم القدرة على يعني الدفاع عن الذات. وفي هذه الأثناء أسدلت الستارة، يترى الناس يرحب يحملوا حالهم بيروحوا، في واحد عاقل يقول يلا خلصت المسرحية لنمشي، لا كلهم بيقولوا ها تعالوا نشوف شو بده يصير بهذا الظالم اللي أخذ مال فلان، شو راح يساوي فيه، مو هيك؟ لنشوف هذا المظلوم آخرته يلي ما نوجد مين يدافع عنه مسكين، شو بده يصير فيه كمان هذا الثاني، ها كلهم يتموا قاعدين. ليش؟ ما السبب؟ سبب أن الذين ألفوا هذه المسرحية شباب صحيح صغار لكنهم عقلاء هادفون، فلا يمكن أن يتصوروا أن هذه المسرحية ذات فصل واحد وانتهى خلاص. هذا مثال بسيط بسيط. طيب هذا الكون الذي نعيش فيه الآن في هذا الفصل نجد ما تجدونه من الطغيان ومن البغي، هذه الابتلاءات الكثيرة المتنوعة التي تفرز فئات، هي مضرب المثل في الطغيان والظلم والبغي، وتفرز فئة أخرى هي مضرب المثل في الضعف والتخلف والعجز وما إلى ذلك. إيه؟ ورب العالمين هو الذي خلق وهو الذي أبدع هذا الكون، كيف نتصور أن طلابا صغارا لا يمكن أن يعبثوا بهذه المسرحية التي أنشأوها، ثم نتصور أن رب العالمين رب هؤلاء الطلاب هو الذي يعبث؟ لا يتأتى هذا بشكل من الأشكال. طيب، إذن نحن الآن أمام الأدلة التامة التي تمتص كل ما يمكن أن يوجد من شبهات ريب في ذهن الإنسان عن يوم القيامة، فنحن أمام هذه الحقيقة التي أخبرنا عنها الله وكأنها تمت. لذلك الباري كثير من الأحيان يعبر عن هذا الحدث بفعل الماضي، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، والذي يقول وسينفخ، لكن للتأكيد يقول ونفخ في الصور. طيب الآن قد يعرض أحدنا للسؤال التالي، كيف يتم حشر الأجساد وكيف تتم عودة الأرواح إليها؟ يعني هل تنعدم الأجساد نهائيا ثم إنها تعود مرة أخرى من العدم إلى الوجود، أم إنها تتحلل وتتفكك. ما الجواب؟ الباري جل جلاله لم يضع النقاط على الحروف بالنسبة للإجابة عن هذا السؤال قط، فلم يذكر لنا أن الإنسان إذا مات في مرحلة من المراحل ينعدم نهائيا ثم إنه يعود مرة أخرى إلى الحياة، أم إنه يتحلل وتتبدد أجزاؤه. ما وإنما ماذا قال؟ قال كل من عليها فان، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. نعم، وقال كل شيء هالك إلا وجهه. ونعود إلى اللغة العربية، ما معنى كل من عليها فان؟ الفناء في اللغة العربية، كلمة الفناء تشمل المعنيين، تشمل الانعدام وتشمل التبدد. نقول فني هذا الثوب، يعني تفكك وأصبح أنكافا وأصبح أجزاء متفرقة، يعني موجود المادة الأساسية موجودة، يقال عنه فني. نعم، كذلك الإنسان يقال عنه فني إذا تحللت أجزاؤه وتناثرت وأصبح عبارة عن ذرات، ويمكن أن يكون بمعنى العدم. لكن إذا تساءلنا، إذا سألنا العلم اليوم، العلم الحديث، العلم الحديث يقول المادة لا تفنى، المادة قد تتحول إلى طاقة، المادة عبارة عن أجزاء، كانوا بيقولوا الجزء الذي لا يتجزأ، الفلاسفة القدامى خرافي، لا الجزء يتجزأ. نعم، لذلك القنبل النووي منين اجت؟ نعم، فالمادة تتحول إلى طاقة، يعني أن الفناء فيما يذكره علم العلماء اليوم المراد به التحلل والتبدل. ما في مانع، ما في مانع، يعني هذا لا يتنافى مع بيان الله سبحانه وتعالى. كذلك قال كل شيء هالك، كلام الباري دقيق، ما قال منعدم، قال كل شيء هالك إلا وجهه، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم، كمان قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، الآية التي شرعناها آنفا، قد علمنا ما تنقص الأرض منها، معنى ذلك أن ذرات الإنسان موجودة متبددة، والباري يحصيها مليون وكذا ألف وكذا مئة ذرة مثلا في جسم الإنسان. طيب، ثم هذا الإنسان لا شك أن جسمه الذي ولد به يعود كما يشاءه الله سبحانه وتعالى، لكن ليس محصورا في هذا الكم، يعني الخميرة الأساسية توجد كما كانت، ثم إن الله يضيف إليها ما يشاء. فالباري عز وجل نعم أخبرنا عن طريق رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم أن أجسام الناس آنذاك تكون أطول وأضخم بكثير مما هي عليه الآن. نعم، طيب، إذن معنى ذلك أن الإنسان تضاف إلى ذرات جسده أجساد أخرى، هذا شيء ما لا شك فيه. يقول قائل طيب إنسان مات وأكله سبع، وهذا السبع أيضا مات، طيب كيف بدنا نجي نستخلص ذرات هذا الإنسان من داخل السبع، والسبع نفسه كمان ربما فني أو أكل؟ الجواب هو اللي قاله الباري عز وجل، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدون، طيب معقول؟ قل الذي فطركم أول مرة. الباري عز وجل يعيد الإنسان. ولقد جاء رجل من المشركين مستكبرا متعجرفا يحمل في يده قطعة عظم نخرة، فجاء جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يفتت قطعة العظم هذه وينفخ ذراتها في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا يا محمد أتزعم أن ربك سيحشر هذه يوم القيامة؟ قال نعم سيحشرها ويحشرك ويدخلك النار. وفي حق هذا الإنسان نزل قول الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، مثل قد علمنا ما تنقص الأرض منه وهو بكل خلق عليم. فلا إشكال، الاستغراب موجود لأنه ما في مثال لهذا الأمر في حياتنا نقيس عليه، أمر لا يوجد ما يمكن أن نقيس عليه، هذا صح، ولكن الاستغراب شيء والحكم على الأمر الغريب بالاستحالة شيء. ليس كل غريب مستحيلا، العلم يقرر هذا، لكن كثير من الناس إذا استغربوا الأمر حكموا بأنه مستحيل. لماذا؟ لأنه هذا شيء غريب، هذا الكلام باطل لا يمكن أن يقوله قائل. طيب، والأرواح لا شك أن كل إنسان مرهون بروحه، أي كل جسد إنما هو مرهون بروحه. نعم، كل نفس بما كسبت رهينة، نفس هنا بمعنى الروح، كل نفس بما كسبت رهينة، يعني روح زيد تنزل في جسده الذي ينميه ويعظمه الله كما يشاء، روح عمر خالد فلان فلان وهكذا. إذن موضوع التناسخ الخرافي اللي تسمى التناسخ غير وارد نهائيا، ما في إنسان مثقف يحتضن عقله فكرة التناسخ، يعني أن تتنقل الأرواح من جسد إلى جسد إلى جسد إلى جسد. إذن كيف يكون الحساب غدا يوم القيامة؟ نعم، الباري عز وجل إنما يحاسب الناس ويجزيهم على العمل الصالح أجرا وعلى العمل الفاسد عقابا من خلال أرواحهم، من خلال أرواحهم. فإذا غابت الروح ودخلت في جسم آخر بطل الحساب. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. شيء آخر ينبغي أن نذكره أيضا لأنها مشكلة تطوف بأذهان ربما كثير من الناس، نحن كثيرا ما نقول بالمناسبات هذه الروح التي تخفق بين جوانح الإنسان أيا كان هابطة من الملأ الأعلى وتظل تنشد نشيد الحنين إلى العالم الذي أهبطت منه، حتى لو كان الجسد الذي نعم حبست في داخل هذه الروح جسد واحد ملحد. طيب الإشكال، إذا كانت روح هكذا طيب لماذا تتعذب الروح إذا كانت في كيان واحد ملحد؟ ما ذنب الروح؟ ما الجواب عن هذا؟ الجواب هو التالي، عندما يعذب الله عز وجل المارقين والطغاة يوم القيامة ما الذي يتعذب منهم؟ الجسد، الجسد هو الذي يتعذب. طيب الروح، الروح بريد يحمل إلى الجسد هذا الشعور، يعني لو أن الروح خرجت من الجسد مهما حاولت أن تعذب الجسد هل يتعذب الجسد؟ لا، لكن إذا تسربت الروح إذا إلى الجسد وانتشرت في أجزائه شعر الجسد باللذة كما يشعر أيضا بالألم. إذن الذي يشعر بالألم إنما هو هذا الجسد، والروح بريد يحمل إلى الجسد هذا الشعور لأن الروح موظفة بهذا، فكأن الروح تنتقم من هذا الذي كانت حبيسة في داخله في دار الدنيا، كنت حبيسا في كيانك وكنت تسير على النقيض مما أريد، كان حنيني إلى الملأ الأعلى وحنينك إلى الدون إلى الأهواء وإلى الشهوات، واضح هذا الكلام؟ نعم. فالجسد هو الذي يتعذب، وما الروح إلا بريد يحمل إلى الجسد هذا الشعور. فالإشكال غير وارد بشكل من الأشكال. طيب الآن انتهينا من الحديث عن يوم القيامة وكيفية حشر الأجساد، نبدأ بعد هذا بأحداث يوم القيامة، الحساب، الصراط، الميزان إلى آخر ما هنالك. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مغرور وتجارة لن تبور. يا رب أعط كل واحد منا سؤله في هذه الساعة المباركة يا ذا الجلال والإكرام. يا رب تقبل منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، ولا تضرب بشيء من ذلك وجوهنا، واجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان. يا رب كفر عنا السيئات والأوزار، واحجزنا من المخاوف والأخطار، واجعلنا ممن هو مشغول بطاعتك أناء الليل وأطراف النهار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشغلنا بما خلقتنا لأجله، ولا تشغلنا بما خلقته لنا وما تكفلته لنا يا رب العالمين. يا رب اجعل نعمك التي تغدقها علينا سببا لمزيد قربنا إليك، وسببا لمزيد حبنا لك، وسببا لمزيد رضاك عنا، ولا تجعلها فتنة لنا في ديننا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.